هذا الخشوع لك والخضوع مولاي فاقبل آذاري جنبني من حرب النار.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. والبرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غطرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة تتابع باستمرار مجريات إلغاء الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بتصريحات لرئيسي في مجلس الشورى الإسلامي لشرح تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، أشار فيها إلى تخصيص الحكومة مركزا معنيا بإلغاء الحظر، مبينا أن هذا الهدف سيتحقق عبر وحدة الحكومة والشعب في أو مع مجلس الشورى. وشدد الرئيس الإيراني على أن النقد الأجنبي من تصدير النفط ومكثفات الغاز تعود لاحتياطي العملة داخل البلاد، والذي يشهد أيضا زيادة بمعدلاته، لافتا إلى ارتفاع نمو الصادرات بنسبة 40%. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث التقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني في تصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات، وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا، بدأ العد التنازلي للتوصل لاتفاق نهائي. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن خبر صحيفة رأي اليوم عن اتفاق مؤقت لمدة 2 في فيينا خاطئ وملفق بالكامل. وكانت صحيفة رأي اليوم قد تناولت في تقرير لها المشاورات المتعلقة بمحادثات فيينا، زاعمة أن الجانبين توصلا لاتفاق مؤقت ل2. بدأ مجلس النواب العراقي اليوم أول جلسة برلمانية في الدورة الخامسة، وافتتحت الجلسة بقراءة أسماء الفائزين في هذه الدورة من البرلمان العراقي، ثم تولى النائب محمود المشهداني إدارة المجلس باعتباره الأكبر سنا، حيث سيقوم بدعوة النواب لأداء اليمين الدستورية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن المشهداني سيعلن أيضا فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه. هذا واعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري أن هناك أمورا تفرض على المكونات السياسية العراقية، منها رئاسة البرلمان والتي لابد من أن يتم اختيارها من المكون السني، وأكد أن التجاذبات السياسية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات إلى اليوم لم تتيح للقوى السياسية التفاهم على شخصيات والاتفاق عليها، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخرين.
يبدو أن المكونات هي يعني المشكلة في التداخل يعني في العملية الديمقراطية، منها من ما تفرض عليه بطبيعة المكون، يعني رئيس البرلمان يفرض من المكون السني على بقية المكونات، لكن إذا كان يعني بشكل وطني أفضل من المفترض أن تعرض الشخصيات على بقية المكونات. لكن التجاذبات السياسية التي شهدت يعني من الانتخابات إلى اليوم والمشاكل التي رافقتها ربما لم تتيح للقوى السياسية للتفاهم يعني على الشخصيات والاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخر. يعني المفترض نعم المفترض يعني رئاسة برلمان كانت سبب في مشاكل في الفترة في الدورة السابقة، مفترض ألا تعاد، يعني حتى ربما بعض المرشحين يعني نواب الرئيس أو هيئة الرئاسة سيكونوا نفس الأشخاص، وبالتالي سوف ندور بنفس المشكلات. كثير من المشكلات طبعا كان سببها البرلمان بسبب غيابه، بسبب عدم تشريعه بعض القوانين، بسبب يعني إخفاء أو تعطيل بعض الملفات ربما كانت متعمدة أو غير متعمدة، بالتالي لم يقم بدوره المباشر الذي كان مطلوب منه. يعني هو المفترض أن يمثل تطلعات الشعب، لكن كما يبدو لحد الآن البرلمانات العراقية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب منها ولم تمثل الشعب بالشكل الصحيح، لذلك ولدت نوع من النقمة الشعبية أو نوع من المقاومة يعني عن الانتخابات، وبالتالي هذا البرلمان وهذه الحكومة لابد أن تعيد الثقة للشعب العراقي بالعملية الديمقراطية.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم إلى مركز للتحقيق، وادعت وسائل إعلام عبرية أن الوحدات الصهيونية اعتقلت المواطنين 3 لقيامهم بإحراق مركبة مستوطن صهيوني في حي الشيخ جراح. إلى ذلك اندلعت مواجهات بمناطق متفرقة بالضفة القدس، استهدف خلالها الشباب المقاوم جنود الاحتلال بزجاجات الحارقة، فيما تعرض حاجز عسكري صهيوني بجنين وبؤرة استيطانية في بيت بنابلس إلى إطلاق نار من المقاومة. استشهد 4 مواطنين يمنيين جميعهم نساء وأطفال، وأصيب آخران جراء قصف في ملتزقة العدوان السعودي لمنازلهم ومنازل أهالي هذه المنطقة في وادي رسيان بمحافظة تعز اليمنية. كما شنت الطائرات السعودية أكثر من 80 غارة جوية على محافظات البلاد، استهدفت من خلالها أبراج الاتصالات في إحدى مديريات محافظة عمران، فضلا عن القيام بطلعات جوية عدوانية على مدينة صعدة. وأخيرا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع. كتاب النشر على العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يواكب طبيعة الاستقبال العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا، والبرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل حكومة الجديدة. في أمان الله.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدة نساء العالمين وريحانة النبي الأمين الزهراء الصديقة سلام الله عليها. حضرات المستمعين الأفاضل، أول الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في تجوال شعري جديد مع باقة عطيرة من الشعر الزهرائي، وهذه المرة إلى العراق مع مقتطفات من شعر الشاعر الدكتور أحمد الخيال، بدءا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آلم سالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام، حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع، والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
أم أبيها. يمضي بي المعنى إلى معناك، ويتيه قلبي في الرؤى لولاك. نبضات دمعي إذ ترق ترينها بين الجفون، تحاكم المتباكي. يا بضعة الإرث العظيم، كأنني ما بين أرضك واقف وسماك. تبتل من لغة المسافة أرجلي، تبتل من لغة المسافة أرجلي، ودمي يشم على الزمان ثراك. يا لوحة القدس اخضرار دمائنا، لا لست أسقيها بغير رضاك. أنت انتماء فيه سر وجودنا، أنت الهوية لم نكن بسواك. يا أم أحمد والحكاية باعها، لص توهم أن يضيع شذاك. لم يدري أن الله أحكم سرك المكنون، والفوز اتباع هداك.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، قدمنا لحضراتكم همسة شعرية زهرائية فاطمية بقلم الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، مع تقديم شكرنا لشاعرنا وشاعر الحلقة السيد أحمد الخيال، وشكرنا أيضا لزميلنا السيد أحمد نجف، وشكرنا لحضراتكم على كرم التواصل والمتابعة، ودمتم بود.
Thank you.
فلا يا مبديعا لما خلا من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسم يا رب يا رب يا رب الفلق
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبديع لما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك آمن
باسمك أنت الكفاح باسمك آمل النجاح
باسمك آمل النجاح
فأنت مأمل الفلاح فأنت مأمل الفلاح أدعو
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نستعرض فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني والأزمات الحادة التي تعصف به وتقوده إلى حافة الانهيار التام. وفي حلقة اليوم نتناول هزائم الجيش الصهيوني واعتراف قادة الكيان بهذه الهزيمة لأول مرة منذ تاريخ تأسيس هذا الكيان الاحتلالي، والذي يعكس بوضوح عمق الأزمة الحقيقية وتزعزع ثقة المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عوادة، الذي اعتبر أن الإقرار بهزائم جيش الاحتلال يأتي لأول مرة من قبل الصهاينة، وأكد أن هذا الإقرار ليس عادياً لأنه يعكس مدى الأزمة الحقيقية للجيش والكيان وتزعزع ثقة المستوطنين بهما. عنوان هذه الحلقة: دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم.
سيداتي أنساتي سادتي، كانت هناك في السابق نوع من النظرة المقدسة للجيش الإسرائيلي إذا صح القول على اعتباره بوتقة للانصهار في داخل الكيان الصهيوني، وكان الحديث عن أزمات الجيش الإسرائيلي الداخلية هو نوعا من المسائل الخطرة والممنوعة في الإعلام الإسرائيلي، لا بل هو خط أحمر غير مسموح التطرق له لتأتي دراسة أو استطلاع من قبل معهد الأمن القومي الإسرائيلي لتؤكد أن جوهر المشكلة في داخل الكيان فيما يتعلق بالجيش تحديدا هي في طريقة تعامله وتعاطيه والإقرار بالفشل الذي لحق به خلال الهزائم العسكرية التي مني بها، بغض النظر عن كل المواقف التي كانت تصدر عن كبار القادة العسكريين والسياسيين داخل الكيان.
نعم مستمعينا الكرام، وأكدت دراسة إسرائيلية أجريت أخيرا في الكيان الغاصب بأن الصهاينة لا يثقون بقدرة جيشهم على الفوز في الحروب السابقة واللاحقة، فيما تعيش المدن المحتلة حالة من الفلتان الأمني والعنف في الشوارع. أما الآن ننتقل مستمعينا الكرام إلى الدكتور رحيم كثير، المحلل السياسي وعضو المجمع الدولي لأساتذة الجامعات الإسلامية في إيران. السلام عليكم دكتور كثير، حياكم الله. برأيكم ما هي دلالات تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام. أنا يعني برأيي أن كان تاريخيا الجيش الصهيوني لدى الأوساط العسكرية والانبطاحيين العرب كان يسمى بالجيش الذي لا يهزم، والجيش القاهر، والجيش الذي هزم البلدان العربية في 48 وفي حروب أخرى. وكانت النظرة إلى الجيش الصهيوني في نظرتي يعني هي نظرة علو وكبرياء بالنسبة للعرب وللدول المنطقة، بينما الآن الوضع تغير تماما. الآن بدأ الإعلام الإسرائيلي ينتقد بوضح النهار كبارات الجيش والتنظيم والاستراتيجيات التي يتبنيها جيش الاحتلال. نزيدكم من البيت شعرا: إن اليهود الذين كانوا يسكنون في الأراضي المحتلة، يعني الذين يسميهم الاحتلال الشعب الإسرائيلي، يعني شعب مزيف، يعني إنهم هؤلاء لا يثقون أصلاً بالجيش وبممانعاته وتصديه للهجمات الخارجية والداخلية منها التي يتعرض لها، فإنهم متوترون طوال الوقت ولا يأمنون أن يتم طعنهم في الشارع أو تدركهم قذيفة أو صاروخ من السماء. طبعاً هذا بالصرف النظر عن تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي حول يعني فشلاتهم وفشلهم المتكرر أمام حماس وغزة، وكما أنهم يعترفون بوجود ثغرات في أمنهم السيبراني الذي يتم خرقه يعني بين فينة وفينة أخرى.
عزيزي المستمع الكريم، حذر نائب سابق شغل منصبا قياديا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة من تراجع قوة الجيش الإسرائيلي وجاهزيته لدخول حرب والانتصار فيها، داعيا للنظر بالمرآة بصراحة وتصحيح العيوب ومعالجة مواطن الخلل العميق التي تتجاوز المؤسسة العسكرية. وقال عوفر شيلح عضو كنيسة سابق عن حزب يوجد مستقبل وضابط بجيش الاحتياط في مقال موسع نشرته يدعو تحرنوت، أنه عندما يطلب من ضباط رفيعي المستوى في جيش الدفاع توضيح عن عمل أو عن تقصير ما في الجيش، هم يسارعون إلى التذكير بأنه هو المؤسسة التي تحظى بالكثير من الاحترام في داخل الكيان.
ويتابع هذا صحيح فعلا، ففي كل استفتاء يسأل فيه الجمهور عن مدى ثقته بمختلف المؤسسات يأتي الجيش في المرتبة الأولى قبل رئيس الدولة وجهاز القضاء وقبل الحكومة والكنيسة ووسائل الإعلام بكثير، لكن شيلح ينبه إلى أن هذه الصورة لا تشكل مفاجأة، وأن المفاجأة تقع لو كان الأمر مختلفا، وذلك لأسباب واضحة، وهي أن الجيش الإسرائيلي هو جيش الدفاع عن الكيان الذي يعيش في صراع أمني منذ قيامه، وأن التشكيك في قدرته أو في صدقية أعماله يوازي تقريبا التشكيك في صدقية حياتنا ومستقبلنا.
لكن شيلح أعزائي الكرام يحذر من أن الثقة بالجيش لا تنبع طبعا من فحص جذري لعملياته، ويضيف في الواقع عندما تسأل الجمهور عن نتائج العمليات العسكرية، عملية حارس الأسوار على سبيل المثال، فإن تقديره متوسط جدا، لكن تبرير ذلك أن الجيش نفذ ما طلب منه وأن المستوى السياسي هو المذنب. أستطيع القول والكلام لضابط بجيش الاحتياط الإسرائيلي أن الجمهور الإسرائيلي يتهرب من نقاش حقيقي لقدرة الجيش وعملياته مقارنة بالموارد التي توظف فيه والتحديات الحقيقية التي يواجهها. طيب، نعود ثانية أعزائي الكرام للدكتور رحيم كثير. دكتور رحيم، يعني برأيك ما مدى مسؤولية القيادة السياسية العسكرية الإسرائيلية عن فشل الجيش وتراجع ثقة الصهاينة به؟
أنا لا أقول أن المسؤولية الكاملة، يعني هذا بشكل طبيعي يحدث، لأن الكيان الصهيوني وصل إلى نوع من الانسداد السياسي والأمني والعسكري، لأن يعني جيش ليس له أهداف يعني معنوية، قد تكون هناك أهداف بين اليهود يعني الأصليين، لكن هناك جيش يعني أجابوه وجمعوه من شتى أنحاء العالم، من أفريقيا ومن كذا ومن كذا. فيعني هذه بطبيعة الحال الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني هو يتوجه للانهيار. يعني برأيي مر الوقت يعتبر أكبر عدو له، يعني هذه الحالات الانتحار وهذه الأمور كلها يعني طبيعية، لأنه الكيان الصهيوني بطبيعته يصل إلى هذه المرحلة. يعني المسألة مسألة وقت، القضية قضية الوقت.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الغدة السرطانية عنوان هذه الحلقة دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم. أعزائنا الكرام، لاتضاح الصورة الحقيقية للجيش الإسرائيلي أكثر، فإننا عندما نفحص هذه الصورة في العمق نكتشف تصدعات، حيث أظهرت استطلاعات متعددة أن الثقة بالجيش ليست هي فقط التي تراجعت بعد أن اتضح ضلوع الجيش في مسائل الكورونا المتعددة، وانخفضت نسبة الثقة بالجيش 10% بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بل إن هذه الثقة أيضا محصورة فقط في الأداء العملاني للجيش، المجال الذي يخاف الكيان من المس به. ومن الصعب أيها الأفاضل التصديق أن الجمهور يعتقد أن الجيش هو مؤسسة ناجعة وأنه فعلا يلتزم بالقيم ويكيف نفسه مع حاجات المرحلة.
نعم أعزائي الكرام، هناك علاقة واضحة بين الأمور فالإسرائيليون لم يصدقوا بصورة خاصة الكلام عن نصر ساحق في عملية حارس الأسوار، والكتابات الدعائية عن الحرب الرقمية الأولى وتضخيم الضربة الاستراتيجية المزعومة التي وجهت إلى حماس في تفجير المترو الذي سرعان ما تبين أنه لم يؤدي إلى مقتل أحد تقريبا، لكن الإسرائيليين برأي العديد من ضباط الجيش الإسرائيلي لا يترجمون هذه المواقف من خلال التعبير عن عدم ثقتهم بالقدرات العملانية للجيش، لكنهم يعبرون عن شكوكهم عندما تسألهم ما إذا كان الجيش ناجعا وملائما لعصرنا. طيب الآن نعود للأستاذ أو الدكتور رحيم كثير. دكتور رحيم، لماذا لا يصدق الإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي هو مؤسسة ناجعة؟ وما مدى تأثير الفشل العسكري الإسرائيلي في عملية أسوار القدس في تكريس هذه النظرية برأيك؟
عملية أسوار القدس هي أكبر إجابة لهذه السؤال. يعني أسوار القدس بيّنت وأظهرت مدى ضعف الكيان الصهيوني في حماية يعني أعضائه، لا نستطيع أن نقول شعبه، في حماية الأشخاص أو الصهاينة أو اليهود الذي يقطرون في الأراضي المحتلة. فالإجابة واضحة هي أن النتائج التي حققها الجيش الصهيوني منذ 2006 والحرب الإسرائيلية مع حزب الله ومع لبنان حتى الآن وكانت وما زالت كارثية. فبالتالي لا يمكن الثقة والاعتماد عليه، كما أن الحكومة الصهيونية لم تكن في مجالة في مكان أفضل من الجيش، مما يؤدي إلى أزمة كبيرة بين الشارع الصهيوني وبين الحكومة والجيش. كما أن هناك أحداث كتعرفون قضايا الفساد المالي لنتانياهو وقضايا أخرى، فبرأيي أن كل هذه الأمور أسرعت في وتيرة عدم الثقة بين الحكومة والكيان الصهيوني ويعني شعبه. يعني الفشل العسكري، يعني هناك الشعب أو الناس الذين يقطنون في الكيان الصهيوني يعني يجب أن يعني يروا ملامح من النجاح وملامح من الفوز يعني في قضية ما أو في حرب ما، حتى يثقون بأن هذا الجيش مثلا يحميهم، يحميهم من مثلا الهجمات. يعني الإسرائيليين الآن القضية الرئيسية لديهم أننا هل يمكننا الوجود أو يمكن للكيان الصهيوني الوجود في 20 سنة أو 30 سنة المقبلة؟ يعني السؤال الكبير لديهم هذا، ولكن برأيي أنهم لم يصلوا إلى إجابة واضحة أو إجابة يعني يفرحون بها بالنسبة إلى هذا السؤال.
أعزائنا الأفاضل، بقي أن نقول إن الرقم المهم الذي كشفه الاستطلاع الأخير لمعهد إسرائيل للديمقراطية هو أن أغلبية الجمهور اليهودي تؤيد إلغاء الخدمة الإلزامية ونموذج جيش الشعب والانتقال إلى جيش متطوعين مرتزقة، وهو ما يطلق عليه عموماً جيش محترف، منوها أن هذا الرقم مهم بالنسبة إلى كيانهم، لأن الجيش منذ أيام بن غوريون هو بوتقة الصهر ورمزها الأبرز.
وهذا الرقم مثير للدهشة أعزائي المستمعين بالنسبة إلى الجيش بحد ذاته، لأنه إذا كان نموذج الخدمة فيه قد عفى عليه الزمن، فما معنى ذلك بالنسبة إلى قدراته؟ من لا يفهم أن هذا الرقم والأرقام الأخرى التي تظهر في كل استطلاع هي تعبير عن أزمة، فإنه يدفن رأسه في الرمل.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان دلائل تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم. شكرا على طيب المتابعة،
والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته. معكم في رحاب حكم نهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي فيه ما فيه من أسرار الله وحكمه. وأنه إذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه أنه أنزلنا عليك القرآن ذكرا للعالمين للبشر، إذ أنه هو كتاب لجميع البشر كافة، للناس كافة، رحمة للعالمين، وأمره أن يبين ما أنزل إليه. ومن المبين للقرآن الكريم ما كان نفس رسول الله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فهو مبين للقرآن. وما نهج البلاغة إلا بيان للقرآن الكريم. فإذا كان القرآن كتاب هداية وسعادة وتقى ومعرفة وإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك بيان ذلك إنما يكون في نهج البلاغة. وإذا كان القرآن بعضه يفسر بعضا، فكذلك نهج البلاغة بعضه يفسر بعضا، فهو كتاب واحد من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبه في كتبه وفي حكمه، لا فرق في ذلك. اسمحوا لي أبدأ الموضوع برواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بالعقل استخرج غور الحكمة. غور كل شيء يعني عمقه وقعره وغاية خفائه، وغور الحكمة نهاية الحكمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بالعقل استخرج غور الحكمة، يعني أعماق الحكمة، أسرار الحكمة، ما وراء الظاهر من الحكمة أي البواطن. ويعتبر القرآن الكريم حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف بيد الله والآخر بيد الناس. فبيان هذا الحبل الممدود الإلهي هو عبارة عن نهج البلاغة وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبالحكمة استخرج غور العقل، وقال عليه الصلاة والسلام: وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح. فنحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين. الحكمة الأولى، طبعا القسم الثالث من نهج البلاغة بعنوان باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه، ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه. بالنسبة لهذه المقولة، ما ذكر في شرح ابن أبي الحديد المعتزلي يقول: اعلم أن هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن والسواد من العين، جمال العين بسواده، وهو الدرة المكنونة التي سائر الكتاب صدفها. يعني هذا القسم من الكتاب يعد درة، الكتاب كخاتم، ودرة الخاتم إنما هذا الباب، باب الحكم والمختار من حكم أمير المؤمنين روحي فداه. وربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدم يسيرا، وسبب ذلك طول الكتاب وبعد أطرافي عن الذهن. وإذا كان شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قدس الله نفسه الزكية قسها، طبعا هذا ما يقوله ابن أبي الحديد، قسها فكرر في مواضع كثيرة في نهج البلاغة على اختصاره: كنا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل، أعذر حينئذ. وعلى كل حال معكم في الحكمة الأولى من هذه الحكم المقدسة والمباركة، والتي تعد برنامج لحياتنا السعيدة، لحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإنما دعوة النبي ودعوة الله ودعوة آل النبي والسيد الآل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما هو عبارة عن الحياة الطيبة، أنه من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يحيينه حياة طيبة، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. الحياة الطيبة في كلام أمير المؤمنين، والحكمة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. بيان ذلك: أولا، ابن اللبون هو عبارة عن ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا يقال للأنثى ابنة اللبون، هذا يختص بالمذكر، وذلك لأن أمهما في الأغلب ترضع غيرهما فتكون ذات لبن حينئذ، ومن ثم يقال ابن اللبون، واللبون من الإبل والشاة طبعا ذات اللبن، غزيرة كانت أو بكيئة يعني قليلة اللبن، فإذا أرادوا الغزيرة قالوا لبنة، ويقال ابن لبون وابن لبون وابن اللبون منكرا أو معرفا. هذا بالنسبة إلى معنى ابن اللبون. فكن في الفتنة، الفتنة، الفتنة عبارة عما يفتتن به الإنسان من الامتحان والاختبار، والدنيا دار افتتان، دار اختبار، دار امتحان، والفتنة هنا بمعنى أنه الخصومة والحرب الذي يكون بين رئيسيين أو بين قبيلتين، رئيسين أو قبيلتين أو حزبين مثلاً ضالين، يدعوان كل منهما إلى ضلالة، سواء كان الحزب الألف أو الحزب الباء مثلا، أو القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، أو الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني، كما يقال فتنة عبد الملك وابن الزبير، وفتنة مروان والضحاك، وفتنة الحجاج وابن الأشعث ونحو ذلك. فإذا كان كل واحد من الضالين والمضلين فإنه كن في هذه الفتنة الضلالية كابن اللبون. وصف هذا اللبون، ابن اللبون، أنه لا ظهر حتى ينتفع منه فيركب عليه، ولا ضرع ثدي ذات لبن حتى يحلب. فحينئذ هذا فيما كان كل من الفرقتين من الضلال. أما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة، كالجمل وصفين، خب أمين من حق وما يقابله سيكون باطلا، صفين معاوية باطل وأمين من حق علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. طبعا هذا ما يقوله ابن أبي الحديد المعتزلي: بل يجب الجهاد مع صاحب الحق وسل السيف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق. هذا بالنسبة إلى الفتنة. فلا ظهر فيركب فيحلب منصوبان لأنهما جواب النافي، وفي الكلام محذوف تقديره له، وهو يستحق الرافع لأنه خبر المبتدأ، هذا من حيث المعنى اللغوي والنحوي. فعليه الحكمة الأولى أحبتي أعزتي أيها المستمعون الكرام، أنه كن في كل فتنة من الضلال كابن اللبون، يعني لا تتدخل في هذا، لا تؤيد هذا ولا ذاك، وإنما تحاول أن تكون ممن لا ظهر له فيركب، ينتفع منه مثلا، يتمطأه، يستعمر ويستحمر، ولا ضرع فيحلب، لا عندك أموال طائلة حتى مثلا يطمع فيك، لأنه أهل الضلال من الفرقتين الضالتين عندما يرون واحد شخص عنده أموال فإنه يطمعون في أموالهم ويحاولون أن يجروه إليهم. فلذا كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.